الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل باللغة صحيح بالشرع. فن الدعوة إلى الله فالعلم أولا ثم العمل ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به، ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد، علم عمل دعوة في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن فرض الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو إما إذا قام به الفرض بكفاية سقط عن الكل. فإن الدعوة إلى الله نعم إنا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك معك جارك الثالث جوار الثالث ملاقاته يعيش معك عشر سنين وما صحبته الى المسجد مرة لانك نفرته من اول مرة. لذا احتاج ان نتعلم كيف ندعو الى الله.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة طرف من إجابة سؤال كان قد طرح منذ فترة، وقضينا فيه محاضرتين وهذه الثالثة تتمة لهما، ولعل هذا السؤال يشغل بال كثير من الشباب ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب الملتزمين بأن يقولوا: أي جماعة نتبع؟ وأي منهج نسلك؟ وفي أي طريق نمضي؟ وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال إلى أي جماعة تنتمي وأي منهج تتبع وأي سبيل تسلك، الجواب اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: هذه الآية لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل، دليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل
قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فالعلم اولا، ثم العمل، ثم الدعوه الى ما علمته وعملت به. ثلاثه سبل هي طريق واحد الى الجنه، اللهم ارزقنا الجنه. ثلاثه سبل هي طريق واحد، علم، عمل، دعوه، في سبيل واحد تصل الى الجنه. قال الله عز وجل امرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد. هذه هي السبيل الواضحه التي ينبغي ان تتعلم، تعرف الحق فتعرف اهل الحق فتكون معهم، لان الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا او اسما كبيرا يوهمك ان هذا هو الحق، انما اذا عرفت الحق عرفت اهله، عرفت اهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع اهله تعود اليه. وخلاصه الكلام صارت بنا الى الكلام عن الدعوه الى الله. اللهم استخدمنا لنصرة الدين. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو إما إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل. هذا البعض يكفي، وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام. كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية أو الفرس من جهة والروم من جهة، فالإسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه إسلام. يواجه الإسلام كل هؤلاء، وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا العصر كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية. ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا وأجيب فخذ في يدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات. جاء الثانية بدروس السالفة، معذرة عمك كثير على السالفة وانتم تعرفين السالفة كانت كثير ولا ايه؟ معذرة. فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت لتصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يقف الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصف وما كتب له الا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى بلغ عشرها. فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك إلا عشر هذه الصلاة، من أين تأتي بالتسعة عشر إذا حسبت؟ قلنا إن التأمين على هذه العبادة أن تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن تأى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من سمع فتأخذ أجره. فإذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك الصلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن عندك عبادتك. قد تستطيع قيام الليل الا ركعتين، تدعو من يقوم الى الليل، فاذا قام الليل وصلى ركعتين اضيفتا الى ركعتيك فصارت اربعه، عسى بها ترحم. وهكذا وهكذا تحاول ان تجعل احدا معك لعله يحمل عنك اوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف على الحق. ثم لا أهون هنا بشأن العلم الفاهم، قل هذه زميلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله، وأنجز كتاب المسموع في الفقه، وأنجز العقيدة الصحوية، ثم أبدأ أتفرغ للدعوة. لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله، فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد، تعال صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة أن صلاة الجماعة فرض عين. إذا أردت أن أعلمه الصلاة يلزمني أن أكون قد أن أكون عالما في شروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مفضلاتها، لابد أن أعلم. أما أن أدعو على جهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم ثم وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن يعني كثيرا منا ما وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله: إن منكم يا عباد الله منفرين، إن منكم منفرين. نعم، منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في يوم وليلة، ومع ذلك لم توصل لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك أفطرته. كذلك معك أخوك، ومعك أختك، معك جارك الباب والباب ملاصقة يعيش معك عشر سنين، وما صحبته الى المسجد مره، لانك نفرته من اول مره. لذا نحتاج ان نتعلم كيف ندعو الى الله، وهذا ليس عيبا. فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بادئ الامر، كيف يدعو الى الله. ونحن في عصر ايها الاخوه مشكلات الدعوه كثيره وضخمه وخطيره ومعقده، لأنه قد حصل نوع تمثيل في الأرض، حصل نوع تمثيل في الأرض من خلال جزء الإعلام، فصور هؤلاء الملتزمون على أنهم إرهابيون، قتالون، سراقون، معقدون، متزمتون، متفسكون، يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري. هكذا وقفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالأمس في مسجد ميدان سفير في مصر الجديدة، وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذين يعني من أهل هذه المنطقة الغربية ينظرون حذرا، وفي الناس كل من هم مالي القلوب، أنتم بتوع نعم يتحسبون هكذا، يظنون أن موضوع القلوب مش تحت النية، فمروا كلما طالت تحيته كلما ازدادت عزته عندهم، يعني هكذا فهموا. لكن القضية ليست كذلك، هؤلاء لا سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، لم يسمعوا منا، سمعوا عنا من خلال جلسة الإعلام في التلفزيون، من خلال مجلة، من خلال المسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا. وإن رأوا فقد تمر أنت أمام أحدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويشد نفسا عميقا من الشيشة، فكأنك تريد أن تقطع رقبته. ما منك تلك النظرة الشجرة، ظن أن هؤلاء كلهم على ذلك. أنا لا أعيب هذه النظرة منك، فلا شك أنك ينبغي أن تنكر المنكر وأقله أن يتمحر وجهك، ولكن أيضا أقول أن من حقه أن يفهم لماذا نظرت إليك هذه النظرة، أليس الأمر كذلك؟ من حقه أن يعلم لماذا أنت نظرت إليه هذه النظرة التي جرحت قلبك، فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي ضبطك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا، وحفرت بينه وبين الملتزمين قوة لاحقة. نعم إخوتان، إنني أقول وهذا ما أعتقده غوابا، أنني إذا مررت بعاصي سألقي عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه السلام عاصي، وإلا فإقرار السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصية، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت يا دين أنني أمر على يجب كما وصفنا على شيء يبخين لا ينبغي له، السلام عليكم وابتسم وجهه وامشي، اذا يظن انه على صواب وحق، لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف 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 واستحم. الدعوه الى الله ايها الاخوه تحتاج الى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظه فانها ليست بعيده ولا غريبه، فمعناها اصيل في اللغه صحيح في الشرع. فن الدعوه الى الله فن زام راق تبتغي به ان تجر الناس الى الله، وهل هناك افضل من ذلك؟ انني قلت ان كثيرا كثيرا جدا من هذه التمثيليات والافلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الاعلانات تحتاج الى اعداد طويل وصبر فارغ ومبالغ باهظة من اجل تكسير الناس للنظر الى هذه المسلسلات او هذه الاعلانات حتى. الا تحتاج الدعوه الى الحق الى مثل هذا؟ تحتاج ان نتعلم كيف ندعو الى الله. ان كثيرا منا وللاسف الشديد اقول ان كان سببا في تمكين اباه وامه، كان سببا في تمكين أبيه وأباه وأمه، كان سببا في تمثيل أخاه وأخته، كان سببا في تمثيل جاره وهم أولى به من الناس أجمعين. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فالقن أولا العلم، ولا أقول العلم الأكاديمي المحض، وإنما العلم الذي يدعو إليه. العلم الذي علم بالمسألة الذي يدعو إليها. أريد أن أدعو رجلا إلى حفظ القرآن، لابد أن أعرف أدلة الترغيب في حفظ القرآن وصحة الحديث من بعضها. لا أقول أنك تصبح حالف بالمصطلح، وإنما تعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع بتضع الكلمة في مواضعه. إذا أردت أن تدعو إلى مسألة خذها وافقها وتعلمها جيدا ثم قم بالدعوة إليها حتى لا تصد عن سبيل الله، فإنني دائما وفي دروس الخطابة على وجه التحديد أقول لإخوة الخطباء كده بالتحديد مش شرط الزواج إيه؟ المهم الناس فهموا إيه؟ واضح؟ هذه خطيرة، مش مهم الزواج إيه؟ المهم الناس فهموا إيه؟ فهم الناس أنت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد خاون، قال له رسول الله بئس خطيب القوم انت، لان قوله ومن يعصيهما يوحي لان الله ورسوله شيء واحد، وما اله يختلف عما لرسول الله، فينبغي ان لا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، قال عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فالمقصود انك حين تدعو الى الله ستحاسب عما فهم الناس، فينبغي ان لا تكون الا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين، وان قلت كلاما يحتمل وجهين اصلحه وبين الوجه المراد منه عندك. لا بد من هذا، وهذه خطوره الدعوه الى الله. لانني اذا قلت بكم الان كلاما مساله ثم رجعت عنها بعد ان تخرجوا بالساعه، من اين اجي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت، فاحاسب انا على هذا امام الله. خطيره. فلذلك ادعو بعلم، بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوه بالقدوه في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمه او سمات الاخت الملتزمه او كما سموه أهل التسجيلات جواهر الأخت الملتزم. قل أننا في هذا العصر لا نحتاج إلى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا إلى كثرة العاملين. إن الأخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه شمس النبوة غاطا بصره ذاكرا بلسانه كافا يده خاشعا مخبتا يظهر عليه ذمت الطيبين. مجرد سيره في الشارع دعوه الى الله. مجرد سيره في الشارع بمجرد ان يقول لفلان السلام عليكم اظنه ممن اذا رؤي ذكر الله وقليل ما هم. اننا بحاجه الى الاب الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوه. وكما قيل كلام ألف فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لا بد من أن تعمل بما تدعو إليه. فإنك إن دعوت إلى شيء وفحشت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية الى الله الصادق الرحمة والشفقة. وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة الى الله مزيد الكلام عن الشفقة. كذلك من صفات الداعية الى الله الصبر فالمصابرة. لا تستعجل لا تتعجل قصف الدماغ صلى الله على نبي محمد الذي ذهب الى الطائف فمكث 10 أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم رجل واحد في 10 أيام كاملة. أقولني لو مكثت فيكم 10 أيام أتكلم وفي نهاية 10 أيام لم يستجب أحد بل أصرت جميعا كذاب 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 أكاد أشك في نفسي صح ولا لا. ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الأنبياء قبله أسوة حسنة من أولي الأمر نوح عليه السلام يلبس في قومه 950 سنة فلا يسلم معه إلا 6 كما هي إحدى الروايات 6 أفراد في 950 سنة. بل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرب والنبي وليس معه واحد. الصبر الصبر يا شباب الصبر قصة عجيبة. أن أحد إخوتي جاء يشكو أخاه الذي لا يصلي. طيب تكرر منه وهذه نصيحتنا دائما تكرر منه وأحبه وخذ الخطوات اللي صارت خطوة اللي احنا هنقولهم دلوقتي أخذ خطوة خطوة يعطيه إلى هديه ويسجل له دروسه أفضل منه ويكرم ويقدم ويرفع ويحترم ويبدل ويوفر و و و مفيش فايده فيه. قول له انا بصلي لك انا اصلي لربنا لا تبارك في دعوتك انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شكرا ده شكله كده مش هيجي كما زوجة من زوجة احد الصحابه كانت تعذب في الله فلما جاء زوجها قالت مر بنا عمر فكأنه رق لما نحن به فقال لها أتظنين أن عمر يسلم قال أتظنين أن عمر يسلم قالت والله أخشى أن يسلم عمر قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي المعروف كذلك. هذا الأمر قال لا أظن أن هذا الولد يصلي أبدا سبحان الله العظيم وقد أهل. وفي حديثة الزلزال المشهورة 92 أسلم الولد أفضل الاثنين زي بعض. ها لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاه كفر دون كفر عشان تبقى الامور واضحه. هذه قل الوقت. وسبحان الله العظيم، ليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق فتابع أخاه وصار الآن من الدعاة إلى الله ممن يعملون في مجال الدعوة. يعني سبحان الله العظيم، فلا شيء أصبر صبر ومصابرة. ثم أيضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة، بل الحرص على مزيد من الفتح ولا تمن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق أيضا الثقة بنصر الله، أن تتعامل بيقين إنك تحمل دعوة الحق، ودعوة الحق نور، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله، فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة إلى الله تحمل أسباب القوة في داخلها، لا تحتاج من يدافع عنها، فقط الدعوة تحتاج إلى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان لا على الرسول إلا بلاغ، إلا بلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أين يبلغ، ثم وضع في الآية الأخرى البلاغ المبين. البلاغ المبين يعني واضح، واضح تمام الوضوح. لابد أن تشعر أنك منصور، وإن ردك الناس أو لم تستجب دعوتك فاعلم أن الحيف فيك والدعوة من قبلك أوتيت، من قبلك أوتيت. فلذلك ارجع إلى نفسك. وأظنني في آخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يزق باب أحد الناس يدعوه إلى الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مدعوك إلى تنزل تصلي معنا في المسجد، جزاك الله خيرا. قال أنت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي؟ ثم ضاق في وجهه وأغلق الباب. فجلس الأب أمام الباب يبكي. بعد ساعة أو ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الأخ يبكي أمام الباب، فقال أنت تعلم مني؟ حقك علي، أنا آسف. أبو سرد قال له أنت تعلم مني؟ أنا تعلم مني، أنا أبكي على ذنوبي، لأنه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله أنت في الخير وسأنزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود أنك إن دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك، اتهم نفسك. وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك طب سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم، أنا أقول في الأول اتهم نفسك وأحسن الظن بدعوتك وبربك، فلعل بذلك وانتظارك أن يسخر الله الناس لك. ارشد دائما على نفسك، إذا رأيت أختك تدعوها إلى الحجاب فلا تستجيب، اعرف أنك أنت قبلتها عن سبيل الله. إذا رأيت أخاك تدعو إلى الصلاة فلا تستجيب، اعرف أنك أنت السبب، ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي، كان إذا اشتد الريح وأظلم الجو أو غلا السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللئيمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي أن تجعلك تفهم أنك محمي، أن هذا الثقة محمي منصور، ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الأخيرة من صفات الداعية الصادق الوحي والحكمة والفقه. الوحي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستحمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة الفتح بما يناسب أولا، وتحتها سنذكر أمثلة منها قصة عقبيد بن مسلمة القحنبي مع شعبة ابن الحجاج. عقبيد بن مسلمة القحنبي كان يأخذ برأي أهل الكوفة من حي النبي، فكان يتبع النبي وكان كافا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النجال، وسمي الفاطر من قبيل انه يملك مطوى او مثلها اللي بيسموه الوقت مشرب يصبط به جيوب الناس المطلوب انه راى شعبة بن الحداد يدخل الكوفة على حمار له. شعبة حداد امير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس لا يستمعون عليه؟ قالوا هذا شعبة بن الحداد امير المؤمنين في الحديث. قال وما يعني ذا؟ قيل يحدث احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبض اصحابه عنه وقام الى شعبة وقال حدثني. ده مين بيقول؟ عبد الله بن سلمة. طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم الى محدث يقول له ايه؟ حدثني. فنظر اليه شعبة وقال اذهب. فاخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدثني ولا تحطه بوشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن الكلمة كانت للرجل نورا رد داخله وأوقد شعلة الإيمان داخله. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل إلى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكدت رأسي ثم مضيت إلى البيت فقلت لأمي أغلقي الباب وإن جاء الأصحاب فأنا لست هنا. فاغتسل وتاب وقال أين أعلم أهل الأرض؟ قيل الإمام مالك بن أنس في المدينة. فرحل إلى مالك وتلقى عنه الموطأ وصار من أروى الناس بموطأ الإمام مالك. رواية عبد الله بن مسلمة القحنبي من أروى الناس بموطأ. وبعد أن مات الإمام مالك رحل مرة أخرى إلى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة. قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نعنونه البدء بما يناسب أولا في برنامج الدعوة للشباب في هذا الصيف. وضعنا أن كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب الحمارة الذي يذكر فيها. يكتب على ورقة كده مكبرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عمارة خلاص بزحيتكم وعلى الباب أو على الحيطة حديث وآية تعلمهم وتجددهم كل يوم أو كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح في الإسلام. قل اكتبهم كده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تعلق ولا شيء هي الآية فقط. وحط جنبها حديث إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني يوم قيل دول واكتب حاجة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة هكذا بما يناسب. قد يكون أحيانا مطلوب تأويل والترهيب. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو أفضل مني أمر النيول لفرعون اللي هو أوحش من أي واحد معانا فقول له قول اللين. قول لي أنت الطبيب. أقول ومن القول اللين قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقلت هذا قول لين. فحاز لنبي الله موسى أن ألا يطيع أمر الله فقولا بالأمر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يقرأ. فقالا له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على الجزاء والبلاء. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبرجة أن تكون لأختك متمردة التي احتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وإنت ماشية كده ربنا ينزل عليك الصاعقة من السماء أو يخطف به الأرض، لأنك أنت مش أحسن من الرجل اللي كان ماشي بيزور برتين له ينظر في أرضين فخاسف الله به الأرض فهو يتجلد إلى سبع أرض إلى يوم القيامة. تحتاج أن تقول لها أحيانا، تحتاج أن تقول لها أحيانا كما جاء في كتاب تنصح في احيانا اذا كنت تريد ان تدعو متبرجه فامك اديها كتاب اسمه التبرج بنعمه صدقي. تتزين تحكي انها جارت في سبب من لها كتاب انها اصيبت بصداع نفسي، وتطور صداع نفسي الى شلل في الجزء الايسر من الوجه، شلل مؤقت يعني. تقول فوقفت ونظرت في المراه، شعري منكوش، وجهي قد تلا نصفه وارتفع نصفه، فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج، وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتغزل فيه متغزلون، فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله، ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا أن تذكر بما أن تبدأ دائما أن تبدأ بما يناسب، قد يكون ما يناسب، قد يكون ما يناسب كلمة مشي، قد يكون هذا هو المناسب كلمة مشي. وشبهتها بصمولة، بشكم انت في خمس اخوة صبيان واربع اخوات بنات، نسال الله ان يزيد ذريات المسلمين، ولسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 طجر 15 طجر اصله يدخل لها بركه. ها عندك خمسه صبيان واربع بنات، وانت عام ووالدك موجود ووالدتك موجوده، كل ما تيجي تكلم ولد هروح لك ولد مش عربي ابن، انت عايز تصله خليه يمشي مع المتطرفين زيك. انت محتاج الى تبدا بمين؟ بأبيك، هو ده اللي يامن لك الطريق مع الشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هوايه من هوايات اسمها هوايه كشف الالغام، بس بمعناها الشرعي العصبات في طريق الدعوه. قد يكون اباك، قد يكون ابوك هو العصبه في طريق الدعوه، او قد تكون امك، او قد يكون اخوك الاكبر، او قد تكون اختك المهندسه او الطبيبه التي يعظمها الجميع. تحتاج ان تؤلف هذه كشف الالغام في الاغلب في طريق الدعوه، تحتاج تشيله فتحكي الى ابيك فلكي يهدي الله به هؤلاء العشره يوم يعمل ايه؟ تبدا به. قد يحتاج منك الى كلمه مجد كل واحد تقول له يا سلام ده انت يعني احنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى الهمك ما كناش ابدا هنقدر كده يعني. هو فين وانت منحرف؟ لانني لا اقول لك اي شيء ابدا، قلت في اول درس من درس الدعوه ان هذه الدعوه يقول ما قلت ايه، وحين يرتفع الانسان بالدعوه الى افق العبوديه ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خبيثة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجعل كلمته هي العليا، فالوسيلة الخبيثة تحطم معنى العبادة النصيب الكريم. فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات. أما الغايات فموكولة إلى الله. اوعى تيجي تكذب تقول لأختي أنا شفت في المنام امبارح إنك أنت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني. لا لا تكذب. من أفضل القراء أن يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى لا، وإنما تمدحه بما فيه. قل له سبحان الله أنا ما شفتش حد أكرم منك في شرحي عبد الأطفال جزاك الله خيرا، يعني الحاجات دي عندنا برضه مهمة وطيبة. ده أنا شفت جزاك الله خيرا أنت يعني مواظبتك على صلاة الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا. يا مناخنا بالطريق الصبح في جماعة امدحه بما فيه. شبهت هذا انك انت تيجي مصنع ضخم كبير وفي مكنه هي اللي شغاله المصنع ده كله وفجاه تقف المكنه وطلب مهندسين وطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنه ويفتحوا المكنه ويشيلوا ويحطوا والاخر يكتشفوا ان كل سبب العطل ده صموله بثلاث تعريف مهما يمسكوا الدنيا هي دي. كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمه بسيطه جدا فيؤلف الله قلبه فيهتدي البيت كله ابتسامه لطيفه مصافحه بحراره حزن عميق تلميح حذاء ثوب جديد قبله قبله على اليد نكوه بدله شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك كما قلت لو ان الاخ حين سلم دخل بيته فسلم على اباه فسلم على ابيه وقبل يده وسلم على امه وقبل يده وجلس على الشرطه لابوه يبص كده ام جاي مرتبط جاب الميه وتفضل يا ابي بعد شويه ابوه ياكل يسلم قطعه اللحمه في ايده كده ويدور ام جاي جاب الملاحه وحطها له قدامه ابوه خارج ام جاي وجاب له كلمه حطها تحت رجليه ابوه داخل ام جاي سلم عليه وخد اللي في ايده ساعتها ابوه هيقول ايه؟ هيقول يلا يا شوف الولد راح فين روحوا معاه صح ولا لا؟ نعم ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخن يحب ان يكون هو ابو ابيه للاسف الشديد فلذا هذا عامل فضل عن سبيل الله فكما ذكرت واكد البذل بما يناسب اولا كيفيه الشعار والاختيار من تختار؟ تختار القريب منك في السن قريب دون البعيد جنب البيت او جنب المدرسه او جنب العمل ثم تفرج شخصيه في من تختاره للدعوه ان يكون متواضعا ان يكون قليل الكلام ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعه ان يكون عنده نوع شجاعه وابتسام ليس فيه جبن وخوف ان يكون كريما وليس فيه بخل ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الالفه وسرعه التعارف ايضا ان يكون بين الجانب سهل الحديث كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدره على التفكير والابتكار ايضا الا يكون كسولا شديد المثل اخيرا الا ان يكون خالي الذهن خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى فهذا الانسان سيجادلك وسيضيع همك كذلك عليك ان تبدا بالزعيم لا كنت منها بدعوه فقط وانما لتأييد القلوب وهذه أقتطفها من هواية تأييد القلوب. أعطيك وصفة تأثر القلوب للحب والحب أيها الإخوة توفيق من الله أولا وموهبة لكنه علم أيضا اتبع معي هذه الوصفة واحد أحب الله ليحبك الناس أول سبيل لكي يحبك الناس أن تحب الله إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض اللهم ضع لنا القبول في الأرض معلش احنا بنقول لازم كلامنا يحتمل كان معنى واحد عشان كده بقول ان شئناك على طول مباشره تقول لا امال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الارض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ اقول معنى القبول عند المؤمنين اهل الحق اما الفسقه والظلمه والكفره فلا بد ان يكرهوا المؤمنين قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لابد ان يكون للمؤمنين احباء وانما معنى القبول القبول في قلوب المؤمنين في قلوب الموحدين في قلوب الصادقين نعم قد يكون هناك بعض العصاه نعم وهل يخلو مسلم من معصيه